أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان المحصلة من الأبحاث السابقة في توجيه كلام الآخن يرحمه الله، من أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وليس بفعلي. ليش؟ واحد، أولا كما قلنا استهجان من لدن العرف، الأمر الثاني شبيه بتحصيل الحاصل، الأمر الثالث الذي استدللنا عليه في المقام هو أن المفهوم من التكليف بهذا النحو على هذا النسق، نعم، هو أن يكون المكلف في دائرة المكلف، يعني على حد تعبير الماتن على نحو جعل السبيل. وكلام الآخند يرحمه الله رجع إلى كلامنا، ما كان فيه شيء زائد، بعد ذلك ماذا قلنا؟ عندنا على هذا الكلام شاهد، ما هو الشاهد؟ السيرة المتشرعية الراجعة إلى شنو؟ المرتكفات. وإذا كان على الشيء شاهد ودليل لم يبقى ريب في صحة المطلب. ثم أوردنا إشكالا صغيرا إذا صح التعبير، بأن هذا الادعاء الوجداني ليس في محله، لأنه لو كان ثم لاتفق عليه، والحال أننا نجد بعض الناس قد يتردد في ذلك. قال الماتن يرحمه الله دفعا لهذا الإشكال الصغير: هناك عندنا موارد رغم كونها بدهية في غاية الوضوح، إلا أن الاضطراب يحصل فيها ومخالفة الوجدان بالنسبة لبعض الناس ليس من الغرائب. ليش؟ لأنها ناتجة عن عدم السير في جادة الصواب والأخذ بالوسطية. ولذلك لا نستغرب من أن بعض الناس لا يرى أن المسألة وجدانية رغم وجدانيتها، لأن عندنا أمثلة من هذا القبيل. ثم ختمنا المطلب لأنه لماذا لا يقال في المقام؟ لا يقال في المقام أن الشاك في انطباق التكليف على هذا المورد اللي احنا فيه، على هذا الموضوع، يندفع تمسكا بالإطلاق. وعندنا قاعدة دائمين، دائما إذا شككنا في كون المكلف الآمر قد أخذ قيدا في التكليف، نتمسك به بإطلاق الخطاب، وليكن المورد من هذا القبيل. ثم دفعنا الإشكال بأن المورد ليس المورد لوجود اختلاف بين ما نحن فيه وموارد التمسك بالإطلاق. وبعبارة أخرى، مقامنا من قبيل الشك في التكليف الذي يسوغ معه إجراء الأصل المؤمن دون ريب، بينما موارد الشك في المكلف به المجرى فيه أصالة الاحتياط بلا ريب. طيب، ولذلك يقول الماتر، قلنا كلامنا اليوم وين؟ عطف على ما تقدم، يعني كل عواطف بنعطف وبنعطف وبنعطف حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح المطلب في غاية الوضوح. طيب، يقول احنا في الحقيقة ايش نستفيد من الإطلاق؟ ايش نستفيد؟ نستفيد وجود التكليف، يعني نتيقن حال انطباق الإطلاق في مقام من المقامات بأن التكليف موجود معي. يعني مفاد الإطلاق شنو؟ البعث والزجر، هذا هو مفاد الإطلاق. لكن هذا البعث والزجر مشروط، مشروط بأي شرط؟ بكون الموضوع موجود، موضوع الخطاب الذي ينطبق عليه الخطاب موجود. ولذلك اشتهر لدى الأصوليين ومر عليكم مرارا بأن الكبرى لا توجد الموضوع، يعني لا تحقق الصغرى، لابد أن يكون الموضوع متحققا لينطبق عليه الخطاب. فلذلك يقول لا مانع، لا مانع في بعض الأحايين من تشوف الخطاب موجود، وقد تتوهم بل والإطلاق على حاله، لكن ما تستطيع أن تدرج الموضوع تحت إطلاق الخطاب. ليش؟ ها، لا تستطيع لأن الموضوع مشكوك، وموارد انطباق الكبرى على الصغرى إنما تكون بعد فرض تحقق الصغرى، فتنطبق الكبرى عليها. يكون احنا على ماذا؟ على استحضار من هذه المسألة. ودائما نقول كما وقع بعض العاظم في المسألة مجتمع، والحال انها من البدهيات، لكن مع الأسف يعني كأنه تعجل او استعجل فوقع في هذا الاشتباه الكبير. ولذلك شوف شي يقول الماتن: ومن الظاهر، طبقها السطرين، أن ذلك أجنبي عن الشارع ولا دخل له بالإطلاق، إذ ليس مفاد الإطلاق إلا البعث والزجر. الإطلاق جايلة حتى يحقق التكليف، تكليف يعني جنو يبعث المكلف نحو الإتيان بما كلف به، أكثر من ذلك ماله، بس يكون هذا الإطلاق موجدا للموضوع. هذا محل الكلام، احنا نشك ان هذا موضوع ولا موضوع، الاطلاق ما يحقق الموضوع، يكون ننتبه. ولذلك ليس الا البعث او الزجر التشريعيين بشار على تقدير تحقق الموضوع. فاذا يقول: وهو لا ينافي عدم انتزاع التكليف في مورد العلم الاجمالي. ليش؟ لكون أحد أفراد المعلوم خارجا عن محل الابتلاء. واضح لنا الفكرة اللي يقول الماتن، ترى دقيقة حتى يرد على بعض الجهابذة الذين وقعوا في إشكال معن. يقول: دائما دائما إذا جاءنا خطاب واستظهرنا من الخطاب أنه فعلي وهذا الخطاب منجز للتكليف، حينئذ شو نسوي؟ نقول: لا ريب، فانطباق الخطاب على الموضوعات التي هي بمرأة منه. يعني إذا كان الخطاب في غاية الوضوح بين، بس في موردنا شفنا شلون، احنا شلون في مورد العلم الإجمالي ما كان الخطاب بهذه المثابة، يعني ينجز الأفراد التي يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء. في بعض الموارد نعم الخطاب موجود، ولا يمكن ايضا حمل هذا الخطاب على التعليقية، يعني على فرض كذا يتحقق. مثلا نقول: على فرض ان هذا من الموضوعات تنطبق عليه الكبرى، والخطاب يقول لك افعل، هذا شو تسوي؟ حتما بعد ما تقول اني انا اشك في ان هذا موضوع ولا مو موضوع، لان الخطاب لما ياتي ويكون فعليا وظاهرا في غايه الظهور كي تدفع لغويه الخطاب، الخطاب ما جاء لغوا، فحتما هذا الموضوع ولو كان عندك شائبه شك فيه ينطبق عليه ماذا؟ اطلاق الخطاب. بس مو محلنا بهذه المثابة، كن نشوف. وإلا حتى لو كان في بعض الأحيان كما قلنا اطلاق خطاب موجود، لكن يمكن حمل هذا الاطلاق على التعليقية، يتعين حمله على التعليقية في مورد الشك، عرفنا. لكن لو كان ثمة لا يمكن أن يكون الخطاب تعليقيا، يعني التكليف تعليقيا على تقدير تحقق شيء يصل هذا التكليف إلى مرتبة الفعلية، ما يمكن حمله على التعليقية، حينئذ ليش جاء هذا الخطاب؟ صير لغو. إذا ما في تكليف يصير لغو، فيتعين جعل الخطاب ماذا؟ منطبقا على الموضوع المشكوك في هذا. بعد ما نقدر، لأن دفع اللغوية أولى. يعني إذا قال لنا هكذا مثلا شيء، مثلا الشعير إذا غلى، ما في خطاب عندنا بهالمثال، بس لو قلنا من باب المثال الشعير لو غلى تنجس، بس احنا عارفين ان الشعير مثلا مو مطلق الغليان ينجسه، الغليان على تقدير مع، يعني مثلا لم يذهب خمسه مثلا، واضح الفكرة؟ يعني مو مطلق الغليان. فيتعين حمل الخطاب على هذه التعليقية، يعني على وجود شرط معان. أما لو جاء الخطاب بنحو مطلق وما كان فيه أي تصور للتعليقية، فحينئذ يصير شسم من انطباق الكبرى على الصغرى من دون أي ريب في المقام. ولذلك شوف شي يقول، نعم لما كان الغرض، ترى كل هذه مقدمات للرد على بعض ماذا؟ الجهابذة من الأصوليين الذين وقعوا في خطأ في المقام. لما كان الغرض من الخطاب الفعلي هو تحقيق موضوع الداعي العقلي، عندئذ يكون مستهجنا في مورد لا يصلح لحكم العقل بوجود الداعوية والباعثية والمحركية والإتيان بالفعل. جاي لها الخطاب ذا، بس جاي ديكور مثل ما نعبر، ما له أي تأثير، ما يصير. لابد أن يكون باعثا للمكلف للإتيان بما كلف به. فلو ورد خطاب في مورد ثم كان عندنا شك في أن ينطبق الخطاب على هذا الموضوع أو ما ينطبق، وما يمكن أيضا حمله على التعليقية، نقول ينطبق 100%. عرفنا؟ كن ننتبه، وإلا لكان ما لنا هالمورد، انتبهوا محصور بهالمورد. نقول أيضا جاء هذا الخطاب بس كذا، يعني من دون أي هدف. يتعين حينئذ لئلا يكون ورود الخطاب لغوا وعبثا أن يكون منطبقا على هذا الموضوع اللي في شائبة في هالمورد يتعين، أما في غيره لا. إذا أمكن حمل على التعليق يحمل على التعليق. لو كان للخطاب موارد ينطبق عليها دون هذا المورد المشكوك، نقول يحمل على ذاك الموارد ولا يشمل هالمورد المشكوك. شلون؟ مثل موارد العلم الإجمالي اللي ما خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، نقول العلم الإجمالي ينجز معلومة. واضح الفكرة؟ بس في موارد خروج بعض أطرافه على عن محل الابتلاء، نقول لا ينجز. وما يكون، لا يقال لنا إذن العلم الإجمالي لا ينجز لأنه لنجز كان في كل مورد معين، نقول لا، لا ينجز في بعض الموارد بشرائط، شرائط لا بد أن تتوافر، ومنها أن يكون الأفراد في محل ابتلاء، يعني أفراد المعلوم. ولذلك يقول فلو ورد في خصوص مورد كشف عن صلاحيته لإحداث الداعي العقلي دفعا للخطاب عن اللغوية، لأن إيش بيقولون لنا؟ يقولون لنا هذا المولى شنو؟ مو حكيم، جاء بخطاب ما له أي معنى، لأن ما له معنى إلا في الانطباق على الموضوع، والموضوع احنا شاكين فيه، وعند الشك في انطباق الكبرى على الصغرى ايش قلنا؟ ما نقدر نطبق الكبرى على الصغرى، فايش جاي لهذا الخطاب؟ بس حتى نصون كلام الحكيم عن اللغوي نقول هذا 100% ينطبق. واضح لكم؟ هذا إذا لم يمكن حمل الخطاب على التعليق، وإلا تعين حينئذ. هذا إذا لم يوجد فرق
ينطبق عليه الخطاب غير المورد، ولا تعين حمله على ماذا؟ على ذلك الفرد الذي ينطبق عليه. ولذلك يقول دفعا له عن اللغوية لو فرض عدم إمكان حمله على الخطاب التعليقي وعدم صحة انطباقه على مورد غير المقام المشكوك، ولا أيضا يتعين، عرفنا؟ أما لو كان مطلقا شاملا لبعض الموارد الصالحة لحدوث الداعي العقلي مثل مورد العلم الإجمالي، عندنا موارد إيش كثرها إيش كثرها، يعني موجود الشرائط المنجزية متوفرة، عرفنا؟ فما نقول بعد إذا العلم الإجمالي ما له معنى. القول بأن العلم الإجمالي ينجز معلومة له مبلغ، ولأن إيش كثر موارد يتنجز المعلوم، في موارد كون الأفراد في محل الابتلاء لا كلها محصورة، ولا ما يصير علم إجمالي، يعني ما يصير علم إجمالي منجز معاه. ولذلك يقول يكون نلتفت إلى هذا. أما لو كان مطلقا شاملا لبعض الموارد الصالحة لحدوث الداعي العقلي بنحو يكفيها تكفي هذه الصلاحية في رفع اللغوية، حينئذ لا يتنهض الكبرى بالكشف عن صلاحية الصغرى لتكون موضوعا لانطباق الكبرى عليها. معي أنتم؟ إيه، خلونا نفهم كلام مع الكبرى يا شنو؟ أيوة الخطاب. لم ينهض بالكشف عن صلاحية بقية الموارد المشمولة للإطلاق لحدوث الداعي العقلي مع الشك فيها. وإحنا مش نقول الطرف الأحسائي قلنا ما ينطبق عليه دع النجر، عرفنا؟ لعدم الابتلاء مثلا، لعدم توقف رفع اللغوية على ذلك. ليش؟ لأن في موارد أخرى العلم الإجمالي منجز، ويقولون لو لم ينجز معلومة في المورد لأصبح ماذا؟ العلم الإجمالي لغوا. ليش تقولون منجزية والحال أنه لا ينجز؟ إيش كثر موارد، إيش كثر موارد، يعني ما أكثر موارد منجزية العلم الإجمالي للمعلوم حال كون أفراد المعلوم داخل في محل الابتلاء. معين؟ طيب إن قلت
لما الفرد أحد الفردين خارج عن محل الابتلاء والفرد الثاني أجرينا في أصل المخلص، هذا عين اللغوية؟
لا، مو بعين اللغوية،
لأنه خارج عن الخطاب أصلا، لأنه خارج عن محل الابتلاء، بقي هذا الفرد هو محل الابتلاء وهو الموجه له الخطاب، فإذا أجرينا في أصل المؤمن ما بقي خطاب.
لذلك قلنا علم إجمالي مو فعلي
معلم.
أيوة، مو فعلي أصلا، يعني هذا العلم الإجمالي موجود، فعش كثر عندنا تكاليف ما تصل إلى مرتبة الفعلية معه، يعني أن تحقق الموضوع انطبقت الكبرى على الصغرى، أن صار ذاك الطرف الصيني مع الابتلائك مثلا، عندك طائرة نفاذة ما شاء الله عليك، واليوم هنو باشر في الصين تصير محل ابتلائك، واضح الفكرة؟ أي. لا كلام انصافا، يعني أنا تأملت فيه كثيرا دقيق، وسبحان الله، يعني كأن الله ألهمه في هذا المطلب، يعني رده رد قوي على بعض الجهابذة اللي وقعوا فيه، يعني إشكال هنا في تطبيق الكبريات على الصغريات. الكلام مو في فهم المطلب، الكلام في التطبيق، احنا بحثنا لتطبيقي بالحقيقة، يعني فهم الكبريات سهل، بس هنا المدار على تطبيق الكبرى على الصغرى، معاه بحث تطبيق صافا دقيقا. ولذلك هو أسهل فيه، يعني خلى يريد أن يظهر براعته الأصولية في المطلب، لما ترد على هالجهابذة الكبار وتبين أنهم وقعوا في خطأ تطبيقي، وأنت ما شاء الله غاية في الدقة في تطبيق الكبرى على الصغرى، هذه يظهر أنك ماذا، يعني من خريتي الصناعة كما هو واضح. ولذلك يقول إن قلت، هذا إشكال أيضا ثاني، كل الإشكال يدور على هذا، إن قلت إطلاق الخطاب يقتضي فعلية التكليف، يقول إحنا
أولا عندنا دع النجس، اترك النجس. وعندنا إناءان، واحد في الصين وواحد في الأحساء. يقول إطلاق الخطاب شيقوش يقول لنا؟ في الحقيقة إطلاق الخطاب يقول اترك الإناءين، أو إطلاق الخطاب لو لم يكن معناه المستظهر منه دع الإناءين لكان لغوا لا معنى له. ليش يقول لنا؟ ليش يصير هالعلم شنو؟ منجز لمعلومه، لو لم يكن فيه قدرة على إحداث الداعي وجعل المكلف يجب عليه ترك كلا الإناءين لكان هذا الخطاب شنو؟ لا معنى له، عين اللغوية. واضح لنا الفكرة؟ فإذا كي نقول إن الخطاب في محله، إن الخطاب في محله معنى أنه ينجز المعلوم، معنى أنه يجب على المكلف ترك كلا الإناءين، الإناء الصيني والإناء الأحسائي كلاهما، وإلا كان الخطاب لا معنى له إذ لا يحدث الداعي. عرفنا؟ أنا أتعمد أجيب المثال حتى يصير واضح في أذانكم. أي يقول ها يكون ننتبه، وهذا مطلب أمس شرحنا بكيفية، اليوم نريد نشرحه نبدل في الألفاظ، ولا روح المطلب اللي شرحناه بالأمس. أيوة واحدة نفس اللي بنشرحها اليوم بس الألفاظ مختلفة. يقول شوف احنا متى يسوغ لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ متى؟ عندما نشك في دخل قيد، صح؟ عندنا قيد نشك في دخله، مثلا الصلاة، أقم الصلاة معي؟ نقول الصلاة يمكن قد أخذ فيها قيد معه، أو شرط أو جزء مثل جلسة الاستراحة مثلا، فنتمسك بإطلاق الخطاب لنفي جزئية جلسة الاستراحة أو شرطية جلسة الاستراحة أو أي قيد أو شرط نشك. يقول هذا في محله، بل هذا معنى التمسك بالإطلاق. يعني معنى التمسك بالإطلاق أن الكبرى عندنا إطلاق تام في محلها، وأنت عندك شك في أن في أنه هناك قيد قد أخذ أو لا، تمسك بالإطلاق لنفي قيدية القيد وشرطية الشرط وجزئية الجزء. هذا يقول عين الصواب، لا كلام فيه ولا ريب يعتري. بس تعال إلى مقامنا، شوف أولا عندما نتمسك بالخطاب بإطلاق الخطاب، أول شيء نقول المتكلم في مقام البيان، صح؟ يعني كل ما له داخل في الصلاة من شرطية وجزئية و يبينه فيه كشرائط كقيود كأجزاء، ولا لا معنى؟ مو في مقام البيان، لا بد أن يكون في مقام البيان حتى نقول عندئذ بعد الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط نتمسك بإطلاق الخطاب، صح؟ طيب بس الموارد التي ليست من هذا القبيل وليست على نحو هذا النسق، يعني شنو؟ يعني المتكلم مو في مقام البيان لإيجاد الصغريات كي تنطبق عليها الكبرى. كن ننتبه معاه، احنا شو نريد نسوي في موارد بعض الشكوك اللي نشك انها صغرى لكبرى الخطاب؟ ما نقدر نتمسك باطلاق الخطاب وجعل هذا الخطاب موجدا للموضوع أو موجدا للقيد أو للشرط أو للجزء دون إثبات هذا خرط القتل ما نقدر. ليش؟ لأن أصلا المتكلم مو في مقام البيان لإيجاد شرطية شرط أو قيد أو جزء في مقام البيان من ناحية يعني مو في مقام البيان لتحقيق الموضوع كن ننتبه. فلما نشك في موضوعية الموضوع لا يصح عندنا التمسك بإطلاق الخطاب ليكون هذا الخطاب شاملا له وبالتالي منجزا له. وهذا الفرق بين مقامنا في موارد العلم الإجمالي وموارد مثلا حل الله البيع. دائما التمسك بعموم العام بإطلاق المطلق دائما يكون ننتبه في مورد يصح انطباق الكبرى على الصغرى وإنما الشك في قيد في الصغرى معان مو في مورد أصلا الصغرى مشكوكة الاندراج تحت عموم أو إطلاق الكبرى. هذا ما يصح لنا أن ندرج الصغرى تحت إطلاق أو عموم الكبرى. واضح سيقول هذا على القواعد على الصناعة اللي تعلمناها عرفنا. ولذلك يقول هنا موردنا لا يقال فيه ذلك كما توهم بعض الجهابذة. نعم جهبذ لكنه وقع في وهم ما يخالف. إن قلت إطلاق الخطاب يقتضي فعلية التكليف تبعا لتحقق موضوع التكليف في موارد الشك في حدوث الداعي العقلي ولا لا معنى ليكون إطلاق للخطاب؟ وحيث كانت فعليته تستلزم صلاحية التكليف لإحداث الداعي العقلي وإلا لكان هذا التكليف لاغو إذ لا ينجز المكلف به ما يجعله واجب على المكلف. وهذا معنى اللغوية لأن حقيقة التكليف باعثية محركية إيجاد يعني لابد أن يجعل المكلف يوجد ما كلف به هذا حقيقة التكليف وإلا لكان لغوا. كان التمسك بالإطلاق حجة إذا نظرنا من هذه الزاوية حجة في مورد العلم الإجمالي الذي خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء وبالتالي ينجز ذلك الفرد الموجود في الصيد. عرفنا حجة في اللازم المذكور. قلت شفت شلون التوهم شفت التوامر شلون نرده. قلت إنما يكون الإطلاق حجة في نفي ما يحتمل دخله في موضوع الحكم المجعول. يعني أولا الموضوعية متحققة وانطباق الكبرى على الصغرى واضح. عرفنا يكون ننتبه إلى هذه البذلكة إلى هذه الحيثية مما يكون من شأن الجاعل تبيانه وإيضاحه وصلاحية المورد لحدوث الداعي العقلي اللي في مورد العلم الإجمالي ليس دخيل في موضوع التكليف. لأن احنا وين شو الفرق بين المقامين؟ الفرق بين موارد التمسك بالإطلاق إن موضوعية الموضوع متحققة وإنما الشك في القيد. وهنا كلامنا وين؟ شك في موضوعية الموضوع في اندراجه تحت كبرى خطاب. بين المقامين بون شاسع معي؟ ايه ليس دخيلا في موضوع التكليف ولا من شأن الشارع بيان. يعني الشارع ما يوجد الصغرى معي؟ وإنما يعطينا الكبرى فإذا وجدت الصغرى انطبقت الكبرى على الصغرى وإنما هو شرط في رفع اللغوية ولا ظهور للإطلاق في رفع اللغوية. إطلاق ما يبين. نعم إحنا في بعض الموارد كما مر علينا نقول في بعض الموارد إذا كان ما يوجد إلا هالفرد نقول ينطبق الكبرى على الصغرى دفعا للغوية بس مو موردنا من القبيل لأن عندنا أفراد عندنا موارد للعلم الإجمالي اللي تكون جميع الأفراد داخلها تحت محل الابتلاء وهذه فيها الكفاية
لكون العلم الإجمالي ينجز معلومه. يبقى بعض الموارد اللي بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء نقول العلم الإجمالي لا ينجز معلومة، لأن شك في اندراج الصغرى تحت الكبرى. وهذا حلنا وش كلام صراحة يوزن بالمثاقين. نعم. ولا من شأن الشارع بيانه، وإنما هو شرط في رفع اللغوي، ولا ظهور للإطلاق في رفع اللغوي، وإنما هو من لوازم الخطاب القطعي صح بضميمة حكمة المخاطب. نعم. إذا كان حقيقة الخطاب هي المنجزية الدافعية المحركية للمكلف، بس أيضا متى إذا كان المكلف يفتهم، يعني يريد أنه يحس نفسه أنه شو اسمه، ولذلك ولا شلون يتحرك معه هذا المعنى لابد أيضا أن يكون منظور، ولا أصلا الخطاب لا ينجز اللي ما عليه من خطابات الشارع ولا يلتفت له. اللي عنده حكمة، عنده إيمان، عنده تقوى، عنده حسن استماع لخطاب الشارع، هذا يتحرك على وفق الأوامر الشرعية بضميمة حكمة المخاطب التي يكفي فيها ترتب الأثر على الخطاب في الجملة. وهنا في أثر ولا ما في أثر؟ في أثر في موارد كون الأطراف داخلة في محل الابتلاء. فما يقال أن العلم الإجمالي صار له باعتباره لا ينجز معلومه. واضح لنا الفكرة؟ قلنا كلام ما شاء الله يوزن بالمثاقيل، ولو بلحاظ بعض موارده. وشوف شوف انت، ولذا لا يكون الخطاب ظاهرا في صلاحيته لحدوث الداعي العقلي، صلاحية المورد لحدوث الداعي العقلي. إذا افترضنا عدم كون المخاطب حكيما، يعني موش إنسان يدير باله إلى الشرع أصلا ما عليه، معه تقول له هناك جنة ونار وعذاب وكذا، يقول دعك منال أنا بسوي اللي أبغي وما فيه لا جنة ولا نار مثلا. مش كثر ناس هذا يعني ما عندهم حكمة أصلا حتى يتعامل. هذا تقول بعد يحدث في الداعي؟ ما يحدث في الداعي، ولا يقال أن الخطاب لغو بالنسبة لهؤلاء، لأن في ناس يحدث فيهم الداعي اللي عنده أهلية. عرفنا؟ مع كون الإطلاق ظاهر واضح أنه يشمل الجميع. مع والحكمة وين؟ أن يأتمر به، أن ينتهي بالنواهي اللي شنو اللي عنده رشد عنده إيمان ظاهرا، مع كون الإطلاق ظاهر في عموم موضوع الحكم وحجة حتى على هذا الإنسان اللي مو بزين اللي ما عنده حكمة، هو حجة حجة له علي إن ارتدع به وتمسك به وأخذ به أخذ بالخطاب وامتثل به، فلما يأتي يوم القيامة يحتج به على الملائكة الغلاظ الشداد. معن وإن لم ينتهي ولم يأتمر احتج أولئك الملائكة عليه وأدخلوا جهنم داخل، صح ولا لا؟ فهو إن أخذ به حج له وإن تركه حج عليه. وبعبارة ثانية شفت الماتن، وبعبارة أخرى الشك في فعلية الحكم إن كان للشك في سعة الموضوع ونحوه مما يكون من شأن الشارع بيانه عندئذ تتمسك بالإطلاق. ولذلك إذا عندنا بيع جديد معي نقدر نتمسك بالإطلاق ولا ما نقدر؟ ما في إشكال نقدر نتمسك بالإطلاق. وإن كان لجهات أخرى راجعة للعاقل فلا دخل للإطلاق، لأن هذا من قبيل إيجاد الموضوع. فالشك في موضوعية الموضوع في الاندراج تحت الكبرى تمسكا بالإطلاق ليس في محله، بل الإطلاق إنما يقتضي الفعلية من حيثية الموضوع لا من جميع الجهات. يعني احنا نشوف هذا التعبير مش دقيق، الشك شوف شلون، بل الإطلاق إنما يقتضي الفعلية، يعني نتمسك بالإطلاق ونثبت بأن الحكم فعلي من أي حيثية، عندما نشك عندما يتحقق الموضوع ونشك في قريب، معين؟ مو عندما نشك في الموضوع. لو عبر بهذا التعبير لكان تعبيره شنو؟ يعني ما وراء عبدان قريب، بس هو يريد هالمعنى معاه، لأن هذا المعنى اللي مر عليكم في كل الكتب الأصولية. بل الإطلاق إنما يقتضي فعليا من حيثية الموضوع لا من جميع الجهات، ولو كانت هذه الجهة خارجة عن وظيفة الشارع. الأشياء اللي خارجة عن وظيفة الشارع مثل كون الموضوع مو في محل الابتلاء، ولا تمسك بالإطلاق لجعل التكليف منجزا، هذا مو في محله معاه. نعم يقول تقدر، لو قال لك الشارع، أنا الآن الشارع وأتكلم، قال لك شوف كلامي، هذا تمسك بإطلاقه من أي جهة من الجهات تشك فيه، من أي جهة تمسك بالإطلاق. بعد عندئذ أنت شككت في أي جهة من الجهات، لأنه هو قال لك، هو قال لك أنا في مقام الفهم من أي جهة تخطر على بالك، على بال أي أحد، أي جهة، أي
يصير
كل شيء موضوع، عرفنا؟ ما عندك شك في الموضوع، لأن أصلا هذا موضوع حتما، لأنه جاي يقول لك أنا في مقام البيان من أي جهة من الجهات، هذا بعد ما يصير شيء. أي إلا أن يفرض تصدي المتكلم لبيان الفعلية من جميع الجهات حتى الخارج عن وظيفته، حتى إذن بعد ما لا أحد يكون له اسم هذا مندوحة، لأن الكل حتى الشاك يقول أنا أشك وما أقدر، لأن هذا التمسك بالانطباق الكبرى على الصغرى تمسكا بإطلاق الخطاب من قبيل إيجاد الموضوع، ومن المعلوم أن الكبرى لا توجد الصغرى، نقول له اسكت اخرس، لأن المتكلم كان يقول أنا في مقام البيان من كل الجهة حتى من هالجهة، عرفنا؟ أي فيكون الإطلاق ظاهرا حينئذ فيما يعم محل الكلام، لكنه شنو؟ هذا مو اعتباطا ولا غوا، حتى في موردنا تقول نعم حتى موردكم من هذا القبيل، لا موردنا على الأصول. حالة أحد أطراف العلم الإجمالي خرج عن محل الابتلاء، تريدون تتمسكون بإطلاق دع النجس لكون العلم الإجمالي ينجس كل أطرافه حتى الخارج عن محل الابتلاء، حتى وإن كان بعض أطراف خارج عن محل الابتلاء، نقول لك قفوا، هذا من باب التمسك بإطلاق الكبرى لتحقق الموضوع، ولا يمكن لأحد معاه أن يقول ذلك معاه. إيه ولذلك يكون ننتبه، لكنه يحتاج إلى قرينة خاصة ومعنى زائدة لا يقتضيها طبع الكلام، مثل القول، قول يقول له مثلا ها أقم الصلاة، ثم إن شككت في أي صلاة فتمسك بإطلاق أقم الصلاة، بعموم أقم الصلاة، يصير هذا خلاص، أينما شككت في موضوع تمسك بعموم العام، أحل الله البيع مثلا، ثم إن شككت في صحة بيع لشرط أو تتمسك بإطلاق أحل الله البيع، لأني أنا في مقام البيع من كل الجهات، كل الجهات الخطر. تقدر تتمسك ولا ما تقدر؟ تقدر تتمسك معا؟ أي. نجيب هذا المثال نختم به، مثال حلو. أي. شوفوا المثال واقعا مثال حلو، يقول شوف الأصوليون عندهم مطلب، ومر علينا هذا المطلب مرارا في الأصول، قالوا هكذا، واحد لو نذر قال أنا عندي ولد، إن رزقني الله ولد وأبقاه الله لم يمت إلى نعم بلغ وصل عمره إلى 20 سنة، لأتصدقن بريالين، ريال ذات الزمان الريالين لهم قيمة مو مثل الزمان، لاحظنا؟ طبعا قلنا هناك لوازم عادية وعقلية لبقائه معا، كنموه كنبات لحيته وكذا، لكن كان عنده أيضا نذر ثاني،
قال ولئن نبتت لحيته لا تصدق النبي عشر. صارت لحيته طويلة يعني صار نبات في لحيته معه. واضح يقولون ان شنو البقاء لعشرين سنة فقط ضاع. الاستصحاب يثبت ما يقول هذا اللي ضاع بعد انتفى. واضح مات بعد عشرين سنة يقدر يتمسك بالاستصحاب ويجب عليه الصدقة بالريالين. بس النذر الثاني المرتب على نبات اللحية شو نقول؟ ما يجب. ليش؟ لأن على لازم. إن قلت هذا اللازم طبيعي أو إن مثلا هو عادة مثلا يعني ما شاء الله والده طويل وأمه فارعة في الطول وعادة شنو في الأعم الأغلب الأب على الابن على أبوه، لأن أصبح طوله مثلا كذا يعني كطول أبيه لا تصدقن بريال. تقدر تصدق كل هذه اللوازم؟ ما تقدر. لكن لو فرضنا شوفوا شنو يقول ماذا يقول الأصول. لو فرضنا أن المورد ما له تطبيق إلا هاللازم، ما له تطبيق، والشارع قال لك استصحب لتطبيق هاللازم، وكان هذا اللي يعني الحكم الشرعي يترتب على لازم عقلي، احنا قلنا مو حجة الاستصحاب في إثبات اللوازم لا العقلية ولا العادية صح. لكن ما تقدر تطبق يعني لا معنى لصحة الاستصحاب وجريانه إلا بترتب الحكم على هذا اللازم العقلي أو العادي. ترتب حينئذ لازم ولا ما ترتب؟ لأن لا معنى لجريان الاستصحاب في نظر الشرع إلا أن يكون مرتبا على هذا اللازم. ولذلك صار هناك بحث يدعون أن هنا لازم مثلا خفي العرف يتسامح. مر عليكم هذا في الأصول، ما أذكر الآن يعني مثال واضح حق اللوازم العقلية الخفية معي، بس إنه موجود يعني إذا تراجعون باب الاستصحاب في الأصل المثبت تشوفونه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.